بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم وبارك آمين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب الدعاء عند النداء. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قوله باب الدعاء عند النداء أي عند تمام النداء، وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا لإطلاق الحديث كما سيأتي البحث فيه. قوله حدثنا علي بن عياش بالياء الأخيرة والشين المعجمة، وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري، ولم يلقه من الأئمة الستة غيره وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث أخرجه يلقاه صحيح
لما أفاد في حذف الألف
يلقاه نعم نعم ولم يلقاه
هي على أصلها نعم
تمام جزاكم الله خير. يعني الأولى فيها سيدنا الضم أم السكون؟
بحسب الوصل والوقف.
تمام، فلو وقفت بسكوه. نعم، جزاكم الله خير. قال: ولم يلقه من الأئمة الستة غيره. وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده عنه، ورواه علي بن المدني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه، أخرجه الإسماعيلي من طريقه. قوله عن محمد بن المنكدر: ذكر الترمذي أن شعيبا تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صحته، وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه، ووقع في رواية الإسماعيلي أخبرني ابن المنكدر. قوله: من قال حين يسمع النداء أي الأذان، واللام للعهد، ويحتمل أن يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر أنه على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المرادى، وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ، واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده، لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب، وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه موافقا للجمهور. قوله: رب هذه الدعوة بفتح الدال، زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد التامة، لأن الشك نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها يعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول، وهو لا إله إلا الله. وقال الطبي: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة. والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله يقيمون الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء، وبالقائمة الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه. وعلى هذا فقوله والصلاة القائمة بيان للدعوة التامة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ، وهو أظهر. قوله
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة،
المعهودة
يعني الصلاة
المدعو إليه.
المعهودة.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
قوله الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العالية، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله الحديث، ونحوه للبزار عن أبي هريرة، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها. قوله والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. قوله مقاما محمودا أي يحمد القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصب على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا، أو ضمن ابعثه معنى أقمه، أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أي أعطه، ويجوز أن يكون حالا أي ابعثه ذا مقام محمود. قال النووي ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن. وقال الطيبي إنما نكره لأنه أفخم وأجزل، كأنه قيل مقاما أي مقام محمودا بكل لسان. قلت وقد جاء في هذه الرواية عينها من رواية علي بن عياش البخاري فيه بالتعريف عند النسائي، وهي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضا، وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي، وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي. قوله الذي وعدته، زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبي المراد بذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره، والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف، وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما المقام المحمود بالألف واللام، فيصح وصفه بالموصول والله أعلم. قال ابن الجوزي والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، قيل إجلاسه على العرش، وقيل على الكرسي، وحكى كل من القولين عن جماعة، وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول.
يعني من الجوزي صح؟
نعم، صحيح. وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة، ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور، وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبرة عنها هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة، ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة، ويشعر قوله في آخر الحديث حلت له شفاعتي بأن الأمر المطلوب له الشفاعة والله أعلم. قوله حلت له استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال حل يحل بالضم إذا نزل، واللام بمعنى على، ويؤيده رواية مسلم حلت عليه. ووقع في الطحاوي حديث ابن مسعود وجبت له، ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. قوله شفاعتي استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب، وكرفع الدرجات فيعطى كل واحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض الشيوخ أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك، وهو تحكم غير مرضي، ولو كان أخرج الغافل الله لكان أشبه. وقال المهلب في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة والله أعلم. وبه إليه قال: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قوله: باب الاستهام في الأذان أي الاقتراع. ومن قوله تعالى: فساهم كان من المدحضين. قال الخطابي وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلبا. قوله: ويذكر أن قوما اختلفوا، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرومة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم، وهذا منقطع. وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرومة عن شقيق وهو أبو وائل قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فذكره وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. فإذا القادسية مكان بالعراق معروف نسب إلى قادس رجل نزل به. وحكى الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان، فلذلك صار منزلا للحاج وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس، وذلك في خلافة عمر 15، وكان سعد يومئذ الأمير على الناس. قوله: عن سمي بضم أوله بلفظ التصغير. قوله: مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن ابن مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. قوله: لو يعلم الناس. قال الطبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم. قوله: ما في النداء أي الأذان، وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج. قوله: والصف الأول، زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة: من الخير والبركة. وقال الطبي: أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف والإطلاق، إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد ميزت في رواية. نعم،
إنما هو في قدر الفضيلة.
نعم، والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد ميزت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. قوله: ثم لم يجدوا في رواية المستملي والحموي: ثم لا يجدون. وحكى الكرماني أن في بعض الروايات ثم لا يجد، ووجهه بجواز حذف النون تخفيفا، ولم أقف على هذه الرواية. قوله: إلا أن يستهموا أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية. أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن، وأما في الصف الأول فبأن يصل دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد وليس
مسألة التراضي، مسألة الإيثار بالكرة.
نعم،
فالقاعدة أن الإيثار بالكرة مكروه.
قال: واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد، ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من قبل الإمام لما فيه من المزية. وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، وأنه أخرج مخرج المبالغة واستأنس بحديث لفظه لتجرد عليه بالسيوف.
مخرج
أخرج مخرج المبالغة
بالضم أيضا مخرج.
نعم، أخرج مخرج المبالغة واستأنس بحديث لفظه لتجلد عليه بالسيوف، لكن الذي فهمه البخاري منه أولى، ولذلك استشهد له بقصة سعد، ويدل عليه رواية لمسلم: لكانت قرعة. قوله: عليه أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول، وبذلك يصح تبويب المصنف. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأول لا على النداء، وهو حق الكلام لأن الضمير يعود لأقرب مذكور، ونزعه القرطبي وقال إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعا لا فائدة له. قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم، ومثله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي جميع ذلك. قلت: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ لاستهم عليهما، فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. قوله: التهجير، أي التبكير إلى الصلوات. قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على ظاهره، فقال مراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهجرة وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول الوقت وهو أول وقت الظهر. وإلى ذلك مال المصنف كما سيأتي، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق. وأما من ترك أريد به الرفق وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من الفضل. قوله: لا استبقوا إليه. قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنى لا حسا، لأن المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي، وهو ممنوع منه. انتهى. وسيأتي الكلام على بقية الحديث في باب فضل صلاة العشاء في جماعة في الجماعات قريبا إن شاء الله تعالى، ويأتي الكلام على المراد بالصف الأول في أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. وبه قال
النقطة هنا قوله عندي ثم لم يجدوا، قال في رواية المستملي والحموي، وقبل قليل كان يقول السرخسي، مضى يتكلم فيها أكثر من مرة، مررنا تقريبا على ثلاثة مجالس يتكلم يقول السرخسي. اليوم
نعم.
في مجلس سير أعلام النبلاء قرأنا قصة أو سيرة الحموي. نعم،
نعم.
فهو مرة يقول الصرخسي ومرة يقول الحموي، هما واحد يعني. نعم.
تمام، جزاكم الله خيرا ورضي عنكم. وبه إليه قال: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وقال حسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم غزغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، إنها عزمة. قوله: باب الكلام في الأذان، باب الكلام في الأذان أي في أثنائه بغير ألفاظه. وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورد فيه يشعر بأنه يختار الجواز، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة. وبه قال أحمد: وعن النخعي وابن سيرين والأوزعي الكراهة، وعن الثوري المنع، وعن أبي حنيفة صاحبيه
عن
أنه خلاف
الثوري
الأولى.
المنع
وعن
كله
الثوري
انتهى،
المنع.
وحكى
نعم
الجواز والكراهة
نعم
والمنع.
نعم وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي. وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة. واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نزع في ذلك الداودي، فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قوله: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح، ولفظه أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. قوله: وقال الحسن: لم أره موصولا. والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك، قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة، وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف، فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. قوله: حماد هو ابن زيد، وعبد الحميد هو ابن دينار، وعبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم محمد بن سيرين وزوج ابنته، وهو تابعي صغير، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران، لأن الثلاثة من صغار التابعين ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمعهم حماد بن زيد كمسدد كما هنا.
هو علق
وكذلك
على مسألة أنه زوج ابنته وقال لا هو زوج أخته. نعم، وأيضا له تعقب آخر يعني.
جزاكم الله خير.
جميل.
قال: وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج، وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبا في باب هل يصلي الإمام بمن حضر. عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهما، ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم، ومن طرق أخرى منها وهيب عن أيوب، وحكي عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث، وفيه نظر لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب وعبد الحميد قال: سمعنا عبد الله بن الحارث. كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره، ولمسدد فيه شيخ آخر وهو ابن علية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة. قوله خطبنا استدل به ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة، وفيه نظر. نعم، وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية، ولفظه إن الجمعة عزمة. قوله في يوم رزغ بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة، كذا للأكثر هنا، ولابن السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي. وقال القرطبي إنها أشهر، قال: والصواب الفتح، فإنه الاسم وبالسكون المصدر. انتهى. وبالفتح رواية القابسي، قال صاحب المحكم: الرزغ الماء القليل في الثماد، وقيل إنه طين ووحل. وفي العين: الردغة الوحل، والرزغة أشد منها. وفي الجمهرة: والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره. تنبيه: وقع هنا يوم رزغ بالإضافة. وفي رواية الحجبي الآتية: في يوم ذي رزغ، وهي أوضح. وفي رواية ابن علية: في يوم مطير. قوله: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره، كذا فيه، وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره، يؤيده رواية ابن علية: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة، والصلاة في الرحال، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم، يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحي علتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم. وقوله الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال بنصب الصلاة، والتقدير صلوا الصلاة، والرحال جمع رحل، وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النووي: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. قال: والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده بعده أحسن ليتم نظم. نعم، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان.
كل ذلك بعدما ينتهي من الأذان.
نعم، جزاك الله خير. قال: ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا، إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة. وتقدم ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم، قالها. قوله: فقال فعل هذا، كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجبي: كأنهم أنكروا ذلك. وفي رواية ابن علية: كأن الناس استنكروا ذلك. قوله: من هو خير منه؟ وللكشميهني منهم، وللحجبي مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا في أصل الرواية، ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن، يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر، ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين، أو أراد خير من المنكرين. قوله وإنها أي الجمعة كما تقدم عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة. زاد ابن علية وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. في رواية الحجبي من طريق عاصم أن أؤثمكم، وهي ترجح رواية من روى أحرجكم بالحاء المهملة. وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدك إلى مسجدكم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي، فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهودة. وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. وبه إليه قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قوله باب أذان الأعمى أي جوازه. قوله إذا كان له من يخبره أي بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى. وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السرجي بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال الدارقطني تفرد القعنبي بروايته إياه في الموطأ موصولا عن مالك، ولم يذكره غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكامل بن طلحة وآخرون. ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. قوله إن بلالا يؤذن بليل فيه إشعار بأن ذلك كان من عادة مستمرة، وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك كان باجتهاد منه، وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار في حكم المأمور به. وسيأتي الكلام في تعيين الوقت الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد باب. قوله فكلوا فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. قوله ابن أم مكتوم اسمه عمرو كما سيأتي موصولا في الصيام وفضائل القرآن. وقيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر واستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات. وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم كتاب نور بصره، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. قوله
بمناسبة هي كما سيأتي موصولا في الصيام، وكنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الإحالات وهل الحافظ ابن حجر يفي بها أو لا، فهذا موضع من المواضع يقول المحقق سيأتي في الصيام برقم كذا، إلا أنه لم يسم هناك. نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
قال قوله وكان رجلا أعمى ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر، وبذلك جزم الشيخ الموفق في المغني، لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنبي فعين أنه ابن شهاب. كذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن مثنى وأبو مسلم الكجي الثلاثة عند الدارقطني، وخزاعي عند أبي الشيخ، وتمتام عند أبي نعيم، وعثمان الدارمي عند البيهقي، كلهم عن القعنبي. وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج، ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله. وكذا شيخ شيخه، وقد رواه البيهقي من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعا عن ابن شهاب. وفيه قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر. ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضا، وسيأتي في كتاب الصيام على المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه، وسنذكر لفظه قريبا. فثبتت صحة وصله. ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب، وفيه الزيادة. قال ابن عبد البر: هو حديث آخر لابن شهاب، وقد وافق ابن إسحاق معمرا فيه عن ابن شهاب. قوله أصبحت، أصبحت أي دخلت في الصباح، هذا ظاهره، وشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل الصبح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح. ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق، لصدق أن كل منهما أذن قبل الوقت. وهذا الموضوع عندي في غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، وهو المراد بالبزوغ. وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق. ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة، ولا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة. وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديث فيه: وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع.
الفقهاء يقولون إننا نتعبد بما يظهر لنا لا بما هو في نفس الأمر، فلا يقال آخر لحظة وأول لحظة، إنما يقال يعني إذا ما بدت له العلامات وصعد ليؤذن وقع أذانه في أول الوقت، وهو كان يصعد وينزل بلال رضي الله عنهما، فكان إذا نزل هذا صعد هذا، هذا ورد في الحديث وسيأتي إن شاء الله، فمعناه أنه كان يصعد يستعد، فإذا جاء الوقت أعلموه به فبدأ فأذن. ثم إني يقضي على هذا الخلاف كله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعله وعمل المسلمين بمقتضى في الصلاة في الصيام في كذا. فالحمل والله أعلم في مسألة أصبحت أي قاربت الصباح هو صحيح، ولا يقال فيه الاعتراض الذي اعترض به في البداية إنه وقوع الأذان قبل الفجر وكذا. لماذا قبل الفجر؟ قاربت الصباح فيقوم فيؤذن فيقع أذانه في أول الوقت.
صحيح. قال: وفي الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وسيأتي بعد باب، واستحباب أذان واحد بعد واحد، وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية. وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش. واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، قال ابن دقيق العيد. وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعوض له، إن ونص الشافعي على جوازه ولفظه ولا تضيق إن أذن أكثر من اثنين، وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وفيه أوجه واختلف فيه على الترجيح. وصحح النووي في كتبه أن للأعمى اختلف في واختلف فيه الترجيح،
هكذا،
وصحح أنه هي
وفيه
مضبوطة
أوجه
عندها.
واختلف
نعم، وفيه أوجه
أو
وفيه
اختلف
أوجه
الترجيح
واختلف في الترجيح
ممكن. نعم،
نعم، وفيه أوجه واختلف في الترجيح. وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة، وعلى جواز شهادة الأعمى، وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات، وعلى جواز العمل بخبر الواحد، وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، وخالف في ذلك مالك فقال يجب القضاء، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإلا مشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة الاحتمال الاشتباه، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. واحتيج إليه.
جزاك الله خيرا.
آمين يا رب. جزاكم
شيخ
الله.
خلاص، آمين جزاك.
نعم سيدي.
تفضل سيدي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قوله: باب الأذان في الفجر. قال الزين ابن المنير: قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي. نعم، قال فخالف الترتيب الوجودي، لأن الأصل في الشرع ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه، على ما ندر عنه. نعم. قال وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. والله أعلم. قوله: كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، وفيه نظر وقد استشكله كثير من العلماء ووجهه بعضهم كما سيأتي. والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب. وقد أصلح في رواية ابن شبوية عن الفربري كذلك، وقد أصلح في رواية ابن شبوية
نعم
نعم وقد أصلح في رواية ابن شبوية عن الفربري كذلك، وفي رواية الهمداني كان إذا أذن بذل اعتكف، وهي أشبه بالرواية المصوبة. ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن، ويقتضي أن صنيعه ذلك كان مختصا بحال اعتكافه وليس كذلك، والظاهر أنه من إصلاحه. وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، ووجه ابن بطال وغيره بأن معنى اعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه.
عندنا لازم ارتقابه ونظره إلى مطلع الصبح.
مطلع الصبح؟ نعم.
يعني موضع الطلوع يعني.
نعم. قالوا وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد، وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط، وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقا. والحق أن لفظ اعتكف محرف من لفظ سكت، وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر.
وهو في مثل هذا ليس للبخاري معهود أن يقول مثلا كذا، أو يقول أخطأ أو نحو هذا من العبارات، ولا يكفي فيه أن يخرجه في موضع آخر على الصواب.
والعبارات التي يعني أذكرها للبخاري رحمة الله عليه قد يشير إشارة إلى توجيه معنى حتى لا يفهم بخلافه، لكن
يعني ألا يقال إن إذا البخاري لم ينبه على هذا الأمر فيكون في رأيه المثبت سواء؟ أو أن يكون تركه على الصواب وأن الخطأ فيه ممن بعده؟ أيونا.
نعم، الصوت الآن واضح؟
واضح إن شاء الله.
الصوت الآن واضح؟
واضح نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد. نعم.
معذرة النت قطع.
نعم خير إن شاء الله.
أنا كنت أقول يعني لا أدري هل يتكلم عن ألفاظ المتون أم لا، لكن سبق معنا أنه يتكلم عن توجيه بعض المعاني بإشارة يسيرة، لكن اللفظ لا أدري. نعم.
يبقى معنا إن شاء الله نقارنه بما يأتي
إن شاء الله،
لأنه يحتمل أن يكون البخاري رواه على الصحة وحصل فيه شيء بعده، أو أن يكون رواه هكذا ويرى أنه صواب
وحصل فيه شيء،
رواه هكذا ويعلم أنه خطأ وله في ذلك اصطلاح. فهذه ثلاث احتمالات.
والاحتمال الأول والذي فيه أنه رواه هكذا أو أن التغيير وقع ممن دون البخاري، لا، لأن هذه رواية الجمهور،
يعني لأن الجميع رواة
البخاري
هكذا؟
جمهور رواة البخاري الذين رووا عنه رووه هكذا بلفظ اعتكف. فإذا معنى البخاري ومعنى عبد الله بن يوسف اللي هو تلميذ مالك ومعنى مالك، فبتتبع هؤلاء وذكر هكذا، ذكر إن في الموطأ عند جميع رواته لفظ إذا سكت.
نعم.
يبقى كده مالك ونافع خارج المسألة، حتى من طريق أيوب عن نافع بلفظ إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، فإما من البخاري وإما من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري،
تلميذ مالك يعني،
تلميذ مالك، لأن الموطأ عند جميع رواته بهذا اللفظ سكت.
نعم.
فكده العملية محصورة في عبد الله بن يوسف أو البخاري،
وليست في من بعد البخاري أيضا؟
لا، في من بعد البخاري الجمهور رووه هكذا عن البخاري، فمعنى ذلك أن البخاري رواه هكذا.
طبعا مستبعد في هذا مسألة سبق القلم، لأنهم أخذوا نسخا وسماعا.
نعم. يعني الفرابري وغيره رواه كذا، أما في رواية النسفي عن البخاري رواه بلفظ اعتكف وزاد فيه وأذن المؤذن، فكما بيقول أنه ده من إصلاحه.
نعم.
يعني لعله زاد وأذن المؤذن هذا. فهي المسألة محصورة في البخاري وفي عبد الله بن يوسف التنيسي.
على أن كلمة سكت وكلمة اعتكف في الكتابة قريبة.
نعم، سكت واعتكف. وأيضا مسألة أن البخاري يروي الحديث باللفظ، دي ممكن برضو ناخدها معانا، يعني يروي الحديث بالمعنى،
أنه يرويه بالمعنى ويكون معناه ما ذكره هنا من مسألة ارتقاب المطلع.
يعني هو الآن البخاري معروف عنه أنه يروي بالمعنى،
صحيح،
بخلاف مسلم كان يتحرى اللفظ، وكان فيما يقال في ترجمته رب حديث سمعته في العراق وكتبته في الشام، ورب حديث سمعته في كذا كتبته في المكان الفلاني. يعني كان يكتب بما يعلق بذهنه ويكتب بالمعنى ويتصرف بما لا يخل بالمعنى الصحيح للحديث، فأيضا هذا مما يؤخذ في الاعتبار عند بحث المسألة يعني. لأن إذا وجدنا أحدا وافق عبد الله بن يوسف على رواية هذا الحديث عن مالك فيصبح الأمر محصورا في البخاري.
لكن هو يقول الحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ كان إذا
رواة نعم، رواة الموطأ ليس هم كل رواة أحاديث مالك،
مالك، نعم، كل خارج
في
الموطأ.
أحاديث خارج الموطأ يعني، خارج
نعم
الموطأات يعني.
نعم
قال قوله: وبدا الصبح بغير همز أي ظهر. وأغرب الكرماني فصحح أنه بالنون المكسورة والهمزة بعد المد، وكأنه ظن أنه معطوف على قوله للصبح، فيكون التقدير واعتكف لنداء الصبح، وليس كذلك. فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرها بالباء الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف مكسورة، والواو فيه واو الحال لا واو العطف، وبذلك تتم مطابقة الحديث للترجمة، وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. هل أشاروا إلى أن هو فعل شيئا في أبواب التطوع؟ لم يتكلم كما يعني
هو
يحدث
لا،
منه.
هم في مثل هذا الموضع يقولون: وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع، يكتبون رقم الباب أو يكتبون رقم الحديث، فإذا لم يكن وفى بهذا ينبهون عليه، إذا وفى لا ينبهون.
نعم، جزاكم الله خير. قال قوله عن يحيى وابن أبي كثير قوله بين النداء والإقامة. قال الزين بن المنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة، لأن قولها بين النداء والإقامة لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر. ثم أجاب عن ذلك بما محصله: إنها بالركعتين ركعتي الفجر.
أنها عنت،
في كلمة ناقصة، عنت.
عنت بالركعتين، نعم.
نعم، أنها عنت بالركعتين ركعتي الفجر، وهما لا يصليان إلا بعد الفجر، فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر انتهى، وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقاد. والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به، وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة، ولفظه: كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر.
لو أننا فيما نستقرئ يعني من فعل ابن حجر مع الشروح، أظن أقل من مر علينا النقل عنه ابن أبي جمر، صحيح؟ والمهلب.
هو النقل عنهما قليل، لكن لا أدري من الأقل يعني.
نقل كثيرا جدا، أظن أكثر أحد نقل عنه هو ابن المنير.
يعني ابن المنير والكرماني.
الكرماني معاها على طول. إيه نعم، لكن أنا قلت ابن المنير يعني على اعتبار أنه هو لا يخالفه إلا نادرا،
نعم،
يعني هو يظهر والله أعلم أنه يجل أقواله، وكذلك أقوال ابن بطال، لكن طبعا ليه اعتراضات فيما سبق على ابن بطال كثيرة جدا.
نعم يعني هو نقل عن التيمي الأصبهاني،
أيوة،
لكن قل نقله عنه منذ بدأنا كتاب الصلاة. كان ينقل عنه كثيرا في كتاب الإيمان وكتاب
نعم،
العلم، لأنه أصلا لم يكمل شرحه.
لعله قصد
لكن
هذا، أنه يكثر عنه في البداية لأنه لن يكون معه إلى النهاية.
نعم، ثم بعد ذلك النقل كثير جدا عن ابن المنير والكرماني، وكما تفضلتم لعل ابن المهلب أكثر من أبي جمر.
والخطابي.
لا، الخطابي كثير.
نعم.
نعم، قال وبيان ذلك، أو قال
على
قوله عن
هؤلاء يدور شرحه ولا بقي أحد؟
من؟ ماذا؟
قول بقي أحد أو على هؤلاء فقط يدور الشرح؟
يعني هو في الغالب يدور على هذا،
على هؤلاء.
على يعني هؤلاء، لكن لعله يورد أحدا مرة أو مرتين فيما يستقبل.
نعم، كمثل النقل من أبي بكر الإسماعيلي وكذا.
النقل من الإسماعيلي معه كثير، ينقل من الإسماعيلي، وأحيانا ينقل أيضا أو ينقل أيضا من بعض تعليقات الأصيلي، ينقل منها. فالإسماعيلي لا يعتمد عليه كثيرا، خاصة بعد أن تأكدنا أن الإسماعيلي له كلام في مستخرجه هذا يتكلم عن التراجم، ويضع تراجم هو للأحاديث التي استخرجها على الصحيح. قال قوله عن عبد الله بن دينار: هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث. قال ابن عبد البري: لم يختلف عليه فيه، واعترض ابن التيمي فقال، سبحان الله، فقال: هذا الحديث لا يدل على الترجمة لجعله غاية الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم، فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه ما تقدم تقريره في الباب الذي قبله. وقال الزين بن المنير: استدلاله بحديث ابن عمر أوجه من غيره، فإن قوله حتى ينادي ابن أم مكتوم يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر، لأنه لو كان ينادي قبله لكان كبلال ينادي بالليل أو بليل. تنبيه: قال ابن مندة: حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته، رواه جماعة من أصحابه، رواه جماعة من أصحابه عنه، ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه. رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلالا كما هو المشهور، أو أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قال: ولشعبة فيه إسناد آخر، فإنه رواه أيضا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضا. أخرجه أحمد عن غندر عنه، ورواه ابن أو رواه أبو داود الطيالسي عنه جازما بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازما بالثاني، وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زازان عن خبيب بن عبد الرحمن. وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب، وأن الصواب حديث الباب. وكنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه، وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطمعن أحد. وأخرجه أحمد:
فلا يطعمن،
يطعمن، نعم هكذا يستقيم المعنى، يطعمن. قال: وأخرجه أحمد. وجاء عن عائشة أيضا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط. أخرج ذلك البيهقي من طريق الدارواردي عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث، وزاد: قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر. انتهى. وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما
الصبغي
أو وقف الصبغي يعني؟
نعم هكذا، عندي هكذا مشكولة بالتشديد والكسر وسكون الباء
في المخطوط.
نعم جزاكم الله خير. بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم، هكذا نوبا،
وضبطها عندي نوبا.
نوبا
هذا المصدر والليل.
نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا، ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالا، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره. وقيل: لم يكن نوبا، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان. فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وأعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ورواية حميد عن أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى.
ثم أردف أتبع بابن أم مكتوم، أردف بلال.
أنا ظننت أنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم.
ماشي، تمشي إن شاء الله.
نعم. عشان أمر وأردف.
نعم
نعم. قال: ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها. تنزلوا بالتجديد مولانا، صحيح؟
وكتبها عندي على البناء تنزلوا. وتنفع تنزلوا على اعتبار تتنزلوا يعني.
نعم. قال: ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه، ووكل به من يرعى له الفجر. واستقر أذان بلال بليل، وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام، يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر. وحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ. لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر ابن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادا انفرد برفعه ومع ذلك فقد وجد له متابع. خرج البيهقي من طريق سعيد بن ضربي وبفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب، فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف. رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضا لكن هو أعضله، فلم يذكر نافعا ولا ابن عمر. وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضا. وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد ابن هلال، وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة. فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول، وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله يؤذن بليل في الباب الذي بعد هذا.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. طبعا هو هنا ابن حجر،
نعم،
يعني ما يستقيم له أن يصوب رفع حماد للحديث، لأن اتفاق هؤلاء الأئمة من المتقدمين يمنع ذلك. يعني حتى وجدنا طرقا كما يقول يقوي بعضها بعضا، فإن هؤلاء الأئمة أدرى بهذه الطرق، وعندما يقولون بأن الراوي أخطأ ويتفقون على ذلك، فيبعد جدا أن يكون قولهم مرجوح.
لكن صنيعه هنا معناه أنه ذهب إلى ما قال إنه قوي خلافا له.
نعم، يعني هو قوى رفع حماد بن سلمة للحديث
بهذا المتابع،
بخلاف عمل المتقدمين
أولئك الأئمة.
يعني هؤلاء
وبنى عليه
جدا،
أو وبنى عليه
يعني جداً. نعم، فهذه الطرق يعني لا تقوى على معارضة من خالفه محمد.
يعني ربما يقال في مثل هذا الموطن ما يتردد كثيرا من أن الحافظ رحمه الله تعالى ومن جاء بعدهم ممن قلد طريقته في أنه تساهل في مسألة تقوية المرويات الضعيفة ببعضها خلافا للمتقدمين، يكون ده مثال عملي على هذا.
مثال عملي هو صرح بهذا في كتابه الأربعين المتبينة في السماع، بأن الأحاديث الضعيفة إذا ما انضم بعضها إلى بعض فإنها تقوى ويقوي بعضها بعضا، وأن الحديث الضعيف جدا بكثرة طرقه يقوى أن يكون حديثا ضعيفا. فمسألة التقوية بكثرة الطرق معلوم أن المتأخرين توسعوا فيها، ومن أشدهم توسعا السيوطي رحمه الله عليه.
وأظن والله أعلم أن هذه المسألة ما زالت تتسع دائرتها جدا، حتى أنا سمعت الدكتور أحمد حفظه الله ينافح عن بعض الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالوضع ليرفعها من درجة الوضع إلى درجة الضعيف جدا مثلا، وربما أكثر من هذا، ويقول إنها أيضا اعتمادا على مسألة اختلاف المخرج أو شيء من هذا القبيل، فلا يجعلها من الموضوعات.
نعم، هذه الطريقة يعني معروف عند المتأخرين، وينافع عنها كثير من المعاصرين ممن يعني يقدمون أقوال المتأخرين في هذا. ويعني في كتاب الأربعين المتبينة بالسماع، اللي هو الإمتاع بالأربعين المتبينة بالسماع، في 40 حديث أو أكثر، يعني في كلام كويس جدا يتعرف منه المنهج التطبيقي لابن حجر في كتبه التي يعني يتكلم فيها عن المصطلح، منهجه التطبيقي في هذا الكتاب وغيره.
نعم،
ويظهر فيها أن الأسانيد الضعيفة جدا كيف يقول أنها ممكن تتقوى وتصل بكثرة الطرق إلى يعني حيز الضعف، ومن ثم مع متابع آخر تصل إلى درجة الحسن. وهذا هو المهم في المسألة يعني.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وياكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.